لك كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 60 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع اسم الله عز وجل الحفيظ واسمه الحافظ جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات وقفنا مع معنى الاسمين لغة ومع الأدلة من الكتاب والسنة، ووقفنا مع معنى الاسمين في حق الله تعالى، ثم بدأنا نقف أمام آثار الإيمان بهذين الاسمين، فذكرنا 8 آثار للتعبد بهذين الاسمين. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع الأثر 9 من آثار الإيمان باسم الله الحفيظ وباسمه الحافظ. وقبل أن أقف مع هذا الأثر أذكر بمفهوم اسم الله الحفيظ. كما قال العلامة السعدي رحمه الله: الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات ولطف بهم في الحركات والسكنات وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. وده معنى الحفظ، حفظ أعمالنا وكتبت وسجلت علينا. تعالوا لنقف أمام الأثر 9 من أثار الإيمان بهذين الاسمين. يقول المصنف حفظه الله: الله سبحانه يحفظ أعمال عباده فلا يضيع شيء منها، ولا يخفى عليه صغيرا كان أو كبيرا، ويوافيهم بها يوم الحساب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا معنى قول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: ولا ينسى الله منها شيئا وإن نسيه الناس. قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه. فقد تنسى أنت بعض أعمالك التي عملت في الدنيا، لكن الله تعالى لا ينسى أبدا سبحانه. أحصاه الله ونسوه. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، سورة النبأ. وقد وكل الله بذلك حفظة كراما من الملائكة، قال تعالى في سورة الانفطار 10 وما بعدها: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى في سورة الطارق في الآية 4: إن كل نفس لما عليها حافظ. ولا يسقط من هذه الصحف شيء ولو صغر، قال تعالى في سورة الكهف الآية 49: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي سورة القمر في الآية 52 وما بعدها قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر كل مسجل ومدون. وهذا الأمر ليس من مهام الرسل ولا أتباع الرسل بل هو لله وحده كما قال سبحانه وتعالى في ذلك قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. الأنعام 104 وما أنا عليكم بحفيظ. الحفيظ هو الله جل جلاله لا الأنبياء ولا الرسل. وقال عن شعيب عليه السلام في خطابه لقومه في سورة هود 86 بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. سورة النساء الآية 80 قال تعالى ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صلوات ربي وتسليماته عليه. وهنا نقف وقفة يسيرة مع هذا الأثر من آثار الإيمان باسم الله الحفيظ. الله عز وجل يحفظ أعمالنا كبيرها وصغيرها، ومن حكمته أنه ترفع إليه الأعمال مرتين في اليوم ومرتين في الأسبوع ومرة في العام. انظر إلى الضبط بقى عشان تعرف يعني قضية الحفظ، وده يعلمنا احنا الانضباط ويعلمنا الدقة في أعمالنا. لابد أن تكون ضابطا. الجماعة التجار لازم يضبط تجارته ويضبط أمواله حتى لا يوقع الغير في الفساد وحتى لا يتهم من يعمل معه. انت لما تكون تاجر وتبدأ تجرد أعمالك أول بأول وتضبط أوراقك ايه اللي يحصل؟ أمورك كلها تكون واضحة بينة ظاهرة. الآن حتى في دول الغرب أعمال كثيرة جدا ويبدأ يتورط في باب الضرائب. ليه؟ لأنه أهمل ضبط الأوراق وأهمل ضبط العمل، فبالتالي يا إما يضطر للتدليس أو الكذب، وده كله حرام لأنه لم يضبط عمله. حتى طالب العلم الذي يهمل قضية الضبط بالحفظ والمراجعة والمتابعة والعمل بالعلم، العلم يضيع ويتفلت. ليه؟ كثير يحفظ يحفظ لكن دون ضبط ودون عمل بالعلم. العمل بالعلم يثمره ويزكيه ويحفظه، ونشر العلم يثبته. ان دي كلها من الضبط، ضبط العلم في اي باب بقى. المنهج يعلمنا الانضباط في اخلاقنا في اقوالنا في معاملاتنا، لازم نكون من اهل الضبط. شوف الاسلام ينشئ المسلم الضابط لكل افعاله واقواله. فإحنا عندنا رفع الأعمال يوميا مرة بالليل ومرة بالنهار. الله أكبر، أنت عارف يعني إيه إحصاء العمل. عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. يبقى أدي رفع الأعمال يوميا. فهنيئا لمن رفع عمله بليل فكان من السعداء، وهنيئا لمن رفع عمله بالنهار فكان من السعداء، ويا لخسارة من رفع العمل بالليل فكان من الخاسرين، ويا لخسارة من رفع عمله بالنهار فكان من الخاسرين. ولذلك تتعاقب فينا ملائكة بالليل وبالنهار، فيصعد الذين باتوا فينا فيسألهم الله تعالى: كيف وجدتم عبادي؟ أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الله أكبر. هذه هي، وده اسمه سؤال الاستنطاق للملك ليقرب أهلية ذرية آدم لخلافة الأرض. مفيش إفساد أهو، ولا في سفك للدماء، جماعة بيصلوا طيبين بيحصلوا العلم، جنالهم في صلاة الصبح لأنهم بيصلوا، في الظهر بيصلوا، في العصر بيصلوا، ودينا صعدنا إليك يا رب بعملهم. والجماعة اللي جم في العصر جنالهم العصر بيصلوا، والمغرب بيصلوا، والعشاء بيصلوا، ودينا صاعدين في الفجر وما بيصلوا. فده ضبط للأعمال، وده بيعلمنا الحرص بقى على أعمالنا. فلا تختم ليلك بسوء ولا تختم نهارك بسوء، لأن الملائكة يصعدون بالأعمال. ومن رحمة الله بنا كما جاء في الآثار أن الملك الموكل بكتابة السيئة يأمره ملك الحسنات بأن يرفع القلم، قيل لمدة 6 ساعات، لعل المقصر أن يتوب، فإن لم يتب خلال الفترة دي يكتبها سيئة ويغفرها الله لمن استغفر. إيه الرحمة دي؟ إذن ترفع الأعمال في اليوم والليلة كم مرة؟ مرتين. كذلك في الأسبوع ترفع الأعمال مرتين، كما جاء عند الإمام مسلم أيضا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، في يوم الاثنين ويوم الخميس، في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اترك هذين حتى يفيئا، أي لا تقبل عملهما حتى يتصالحا ويتراجعا. وده طبعا قاصر على الشحناء التي تكون من أجل أمر دنيا، إنما الهجر إن كان شرعيا لدين فيرفع عمل صاحبه، كهجر المبتدع مثلا بعد مناصحة بتهجره في الله، هذا هجر شرعي، كهجر الزوجة الناشز العاصية المتمردة هجرها في الفراش فهذا يرفع عمله لأنه هجر شرعي. وهكذا إنما الشحناء اللي من أجل دنيا، بيننا وبين بعض اختلفنا في قول أطعتني ده عملك لا يرفع حتى تعود، فخيرهم الذي يبدأ بالسلام، حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: عليكم السلام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. النبي وقت 3 لماذا؟ قال العلماء: لأن في بداية الشحناء بيكون في غضب، فلابد أن يهدأ الغاضب ويراجع نفسه، فمحتاج الفترة دي بقى، فما تجيش أنت أثناء الغضب وتحاول أنت بقى إيه تبقى مشكلة، ممكن يكون المشكلة تكبر. غضبه خلاص اتركهم حتى يهدأ، عدى أول يوم ماشي والتاني ماشي، لازم يكون هدي وبقى خلاص والغضب زال، فإن ذكر بالله تذكروا. قال: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ودي قضية مهمة، كما فعل أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عندما أساء إليه مسيء، في اليوم التالي أبو الدرداء ذهب إلى بابه وطرقه وبدأه بالسلام، فتعجب الناس وقالوا: يا أبا الدرداء ألا تبغضه في الله؟ قال: أبغض عمله، أي أبغض العمل السيء، إنه أساء لي، لكنه أخي لا أتركه للشيطان أبدا. هذه التربية الإيمانية يا إخوة، هكذا هم الصحابة كيف تربوا على مائدة الكتاب والسنة. فكان العلم منهاش حياة، مش مجرد نصوص بتحفظ، لا، العلم كان عمل، يترجم لعمل، يطبقونه. وحظك من العلم ما عملت به، ما عملت به، هل أثر فيك العلم وأثمر ولا لا؟ ودي قضية مهمة. حالك مع العبادات يا طالب العلم مقصر، يبقى ما تعلمتش، وهذا العلم يكون عليك مش لك. لما تتفرغ للعلم وتترك العبادات وتأثر في الصلوات وتأخر الصلوات بلا عذر، يبقى راجع نفسك، راجع نفسك، أي علم هذا الذي فوت عليك هذا الخير وفوت عليك الفرائض؟ إذا كنت لم تنتفع أنت بالعلم، فهل ينتفع غيرك؟ أبدا أبدا. كان خلقه القرآن، هذا هو العلم. ترى القرآن في حال النبي، في أقوال النبي، في أفعال النبي، ترى الأوامر مطبقة والنواهي مجتنبة، ده معنى العلم. لذا قال الإمام الشافعي: العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ. كان أحد الطلاب بيقرأ على إيد الشيخ، والطالب ده من دولة من دول آسيا، عندنا في مصر يعني بيأتون من عشان حفظ القرآن وكذا في الأزهر في البحوث. فالطالب بيقرأ على الشيخ، فوقف في آية يحاول يجيبها مش قادر، فالشيخ أمهله، قال له: طب انتظر قليلا، اذهب إلى ركن في المسجد وراجع وتعالى بعد اللي هيقرأ ده، مقرأة للتحفيظ يعني. فراح الأخ يجلس كده عمال يبكي بحرقة، يبكي يبكي يبكي، لدرجة الشيخ نفسه تأثر، فاعتذر للإخوة اللي حواليه منه دقيقة، راح للأخ: يا ابني مالك بتبكي ليه؟ في إيه؟ وارد إن وأنت بتحفظ تقف معاك آية؟ قال: لا يا شيخ، لا لا أبكي من أجل هذا. قال: من أجل ماذا؟ قال: تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل، اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك. قال: فتذكرت نفسي الآن وأنا يوم القيامة، وكلما قرأت آية ارتقيت، جيت عند الآية دي وقفت عندي، فامتنعت من الترقية، فأبكى الشيخ. شوف العمل بالعلم ازاي، شوف ده راح فين خالص، راح ليوم القيامة. القرآن اللي أنا باخده ده الآن، هل هتقن ولا لا؟ عشان أحظى بالشرف ده. أي علم بتتعلمه أفادك ولا لا؟ عملت به أم لا؟ هذا هو السؤال. كل حرف بتتعلمه لازم يثمر العمل، يثمر الطاعة والعبادة. لذلك طالب العلم ده دايما من أوائل الناس في العبادات، لو ما عندوش جانب التعبد يؤتى من قبل هذا الجانب فينحرف. ومعظم من انحرفوا رغم علمهم بسبب جانب العبادة، ما عندهوش جانب تعبد، مقصر جدا، فبيبدأ يصاب بالكبر والغرور و و و و ليه؟ لأنه ما ترباش على الخضوع لعظمة الله، بدأ ياخد النصوص فقط مفرغا من العمل. قل أن تراه خاشعا، قل أن ترى دمعة تخرج من خشية الله. يمكن العاصي اللي قاعد بره ده لو ذكرته بالله يبكي بكاء يبكي القلوب، وما عندوش علم لأنه بيعظم الله رغم معصيته. وشوف كده التائبين من العصاة وكيف يبكون، درجة قال بعض أهل العلم: كنت أستحي من نفسي عندما يأتيني عاص تائبا وأرى دموعه وأنا لا أبكي هذا البكاء رغم العلم الذي عندي، مش عارف أبكي البكاء ده من الخشية، هو جاي بيموت من البكاء، هل ربنا هيرضى عني؟ هل ربنا يغفر لي؟ هل ربنا هيقبلني؟ فتذكرت قول شيخ الإسلام: رب طاعة أدخلت النار ورب معصية أدخلت الجنة. يا رب طاعة تدخل النار، نعم. قال: طاعة أورثت صاحبها عجبا فأحبطت العمل، ومعصية أورثت صاحبها افتقارا وانكسارا وتوبة فرفع به. بيتعلم فخلاص شموخ وكبر، أعجب العالم. ما هو أول ثلاثة يا إخوة: طاعة تصعر بهم جهنم. رجل استشهد وعالم قارئ للقرآن وصاحب مال منفق كريم، يا ربي أول من تصعر بهم النار. نعم، النبي قال يؤتى برجل يستشهد قتل في المعركة فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال عبدي ماذا عملت فيه؟ قال لقد قاتلت في سبيلك حتى قتلت من أجلك يا رب. يقول له له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل. أنت ما عملتش لله، أنت أعجبت، عايز الناس يتكلموا عنك إنك بطل إنك شجاع، الناس قالوا صح، خذ ثوابك من عند الناس، لا ثواب لك عندنا على هذا العمل. وعالم قارئ للقرآن أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه، قال عبدي ماذا عملت فيه؟ قال يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. يقال كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. يا رب سلم. الثالث بقى صاحب مال منفق، أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه، قال عبدي ماذا عملت فيها؟ قال يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. يقول له لو كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال كريم جواد، وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم يؤتى بالرجل فتنطلق أقتابه، أي تخرج أحشاؤه من بطنه، يدور حولها كما يدور الحمار في رحاه، فيجتمع عليه أهل النار. الكلام ده في النار، يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يعني علم بلا عمل، مصيبة كبيرة جدا يا إخوة أن يحرم الإنسان العمل، وخاصة إن كان من طلاب العلم. بترى فجوات عجيبة، من يفرح بكذا وكذا وكذا دون عمل، مقصر في العمل، مقصر في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في إكرام ضيف. بعضهم يقول لك أنا ما عنديش وقت أصلا للاجتماعيات، وأليست الاجتماعيات من ديننا؟ فأين العلم الذي أثمر تلك الاجتماعيات؟ هل فعل النبي هذا؟ هل قصر النبي مع ضيف من ضيوفه؟ هل قصر النبي في صلة الرحم؟ هل قصر النبي في حسن الجوار؟ كان يعود مرضى الكافرين ويعود مرضى المنافقين، وهو يبني أمة ويقيم دولة، وهو الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم. إذن نقول حتى كل ما تسمعه عن بعض علماء السلف، نقول خير الهدي هدي من؟ محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا ربما نسيان من العالم، ربما انشغل بالعلم فناسي أو أهمل في باب، لكن ليس هذا هو المنهج. المنهج لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنرجع دايما للأسوة عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن قصرت اعتذر، ولا تلتمس نفسك وتبرر الخطأ. إذن العلم لابد أن يثمر عملا، ودي قضية مهمة. فأنا عندي الأعمال بترفع في كل يوم اثنين وخميس، فلازم تخلي بالك بقى، تخلي بالك أوي في أعمالك وأقوالك، وتجتهد في العمل بالعلم. وفي كمان بقى رفع الأعمال كل سنة، وده بيكون في شهر شعبان. كل أعمالنا السنوية تترفع في شهر شعبان. النبي كان يكثر من الصيام في شعبان، فقالوا له، قال له أسامة بن زيد، أراك تصوم في شعبان ما لم تصمه في غيره؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده مفهوم اسم الله الحفيظ، حفظ الأعمال وضبط الأعمال. إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الأثر العاشر، وده نختم به الحديث عن اسمي الحافظ والحفيظ، وبعدين ننتقل القابل إن شاء الله مع اسم الله المقيت. قال المصنف: يجوز إطلاق هذا الاسم على الخلق. الله أكبر، فقد جاء ذلك في قوله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الله، حفيظ للعمل والطاعات، حفيظ لأعماله، حفيظ لربه جل جلاله بطاعته والاستقامة على منهاجه. وقال يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. أنا صاحب أمانة في هذا الباب وعلم، فاجعلني على الاقتصاد، أضبط لك البلاد. وقد كان ضبط البلاد بالعلم والحفظ، حفيظ للأمور يضبطها، أمين عليها. فيجوز أن يطلق على المخلوق أنه حفيظ، لما نجد مثلا مخلوقا محافظ على الصلوات وعلى الطاعات وعلى البر وعلى كذا، ده حفيظ. الله أكبر، نعم لا بأس. قالها يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم. بهذا القدر نكون قد فرغنا من الحديث عن اسم الله الحفيظ الحافظ. إن قدر بقاء وكان لقاء، نقف مع اسم الله المقيت جل جلاله وتقدست أسماؤه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا وردت أسئلة عبر البث نجيب، ثم نعود للحضور إن شاء الله. سائل يسأل: شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، أمين، بخصوص حديث أن الأطفال بعد المغرب يجب أن يدخلوا البيوت ويغلقون الأبواب والنوافذ، إذا كان الطفل الأطفال مع أهاليهم في الخارج، فهل بدخول المغرب يدخلون فقط الأطفال أو يدخلون جميعا أم ماذا؟ لو سمحتم تشرحوا لنا. طبعا الحديث نهى النبي الأطفال عند غروب الشمس من اللعب في الطرقات، لأن دي فترة انطلاق الشياطين، وربما يمس الطفل بضرر أو سوء. ولا شك أنه يشمل الكبار كذلك، إذا كان معكم الأطفال يفضل أن تدخلوا إلى بيوتكم في فترة انطلاق الشياطين، ولا تتركوا الأطفال حتى وهم معكم يلعبون، لأن ربما يصاب، إلا أن يكون محفوظا مع أبيه وأمه في مكان محفوظ، في مكان كذا لا ينطلق للطرقات وكذا، فلا بأس ولا حرج إن كان لخروجه لحاجة مع أبيه وأمه، والله أعلى وأعلم. يبقى العلة بس الضرر والخوف، ودايما نحصن أولادنا حتى يحفظوا من الشياطين. الوالدة أم عبد الرحمن، مرحبا، حفظها الله، شفاك الله وعافاك، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إخواني يجمعون مال يدخروه، وكل شهر يجتمعون عند واحد منهم، يأخذون منه مبلغ ويحطوه في الجمعية، وهذه الجمعية هدفها من أجل حالات الظروف، إذا حصل لأحد منهم ظرف مثل زواج أو عقيقة أو ما شابه ذلك، يعطوه المال كاملا ويتصرف فيه، وأنا أريد أن أخرج نفسي من هذه الجمعية، هل يعتبر هذا من قطيعة رحم؟ طبعا هذا أولا من الاجتماع على الخير ومن التعاون على البر، وقد أمر المؤمن بذلك، وتعاونوا على البر والتقوى، لأن ظروف الناس تختلف، وبعض الناس ربما يكون عندها بعض الضوائق المادية، فبيجتمع بعض الإخوة والأخوات مثلا كل شهر مثلا بندفع مبلغ معين كده كصندوق اجتماعي لمساعدة الآخرين، واحد هيتزوج نديله مبلغ، واحدة خلفت نديها مبلغ، واحد مريض نساعده بمبلغ، هذا من التعاون على البر والخير. طب هل لو خرج التأثم؟ لا اسم، لأن أبواب الخير كثيرة، ربما هذا باب في أبواب أخر، فإن خرجت لباب آخر لا بأس، أو مثلا الظروف ضاقت عندك، لا ما عندي ان انا ادفع كل شهر، لا بأس ولا حرج، لان هذا من باب التطوع ومن باب النفل المحمود، فان خرجت فلا اثم عليك وليس فيه قطيعة رحم. الحج عاشور، مرحبا وحشتنا حبيبي الغالي ورضي الله عنك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ مولانا، أرسل لفضيلتكم أجمل تحية تعبر عن شوقي لرؤية. والله يا عم الشيخ عاشور وأنا كذلك اشتقت لكم كثيرا، وسامحنا على التقصير، أحيانا بننزل عطلات ولا يقدر الله اللقيا بكم لظروف ما، بعد أن كنا نشرب بمجالستكم في مسجدكم للدروس، لكن قدر الله ما شاء فعل، فلعل الأمور تفتح إن شاء الله ونرجع تاني بإذن الله تعالى. سلامنا لأهل مسجد أولاد تمام في المنيب جميعا، وحفظك الله من كل سوء وبارك الله لنا فيك. مهاب السرجي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للأم عدم التدخل في زواج ابنها إن كانت ترى المخطوبة غير كفء شرعا؟ نعم يجوز لها ذلك، وتنصح ولدها، وعلى الولد أن يسمع له ويطيع إن كان الأمر دين، يعني غير كفء له في الدين، فلا بد أن تنصح ولدها ولا ترضى عن هذا الزواج ما دامت البنت ليس عندها دين، فلا بد أن تنصح ولدها. يقول أيضا: من كشفت طرف أصابعها وهي تصلي ولم تنتبه، عندما انتهت سترت صلاتها صحيحة، لأن الأصابع الكف عامة ليست من العورة في الصلاة، تكشف وجهها وكفيها، ففي الصلاة الكفين ليست من العورة للمرأة، فتكشف كفيها ووجهها فلا شيء عليها وصلاتها صحيحة. هل من أسئلة؟ في سؤال إيش؟ من قبل؟ طيب، بيقول لي: ما هو الحل لمن يصيبه النعاس كثيرا وقلة نشاط وتكاسل ويحب الاجتهاد في الطاعات؟ جزاك وجزيت مثل. لعل هذا الفتور أو الكسل ناشئ عن بعض اجتهاد، فنقول لك فقط: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فالنفس أيضا محتاجة لبعض الراحة، يعني البعض حين قد يرهق النفس ببعض التطوعات أو بعض النوافل، فلا شك النفس تتعب فمحتاجة لنوع راحة، فده بيبقى أمر صحي، فلا تخشى من ذلك. لما تجد هذا النوع من الكسل عليك بأداء الفريضة فقط وما ترهقش النفس. ليه؟ حتى لا تمل. ليت من نفسك نشاطا اجتهد، لأن النفوس لها إقبال ولها إدبار، عند الإقبال اهتم بالفرائض والنوافل، وعند الإدبار تجد فيها إحجام وكسل، يبقى يكفيك الفريضة عشان ما تملش منك النفس، فلا بد أن تروضها بالطاعات وهكذا، لأن ليها حق من الراحة، ليها حق من الطعام، من الشراب، حتى من اللباس، ليها حقوق كثيرة جدا على النفس، فلا بد أن من الترويح يا أخي. يبقى أحيانا بعضنا بينسى نفسه فلا يروح عنها، أنت محتاج برضو من آن لآخر تخرج تشم هوا نقي، تخرج في غابة في حديقة، واعتبرها رحلة تسبيح، ماشي يا جاد، حتى جنينة الحيوانات وشوف المخلوقات والعجائب، فالنفس محتاجة لده، محتاجة كده تاخد زوجتك وتاكلوا آيس كريم على حسابها عشان ما تخافش يعني خلاص كده عليك الصلاة، محتاج تاخد ولادك وتخرجهم وتلعب معاهم وتفسحهم، لازم الترويح ده كله حق النفس. إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لا تغفل عن الرياضة، لأن دي من حق النفس، كلنا في غفلة عن هذا الباب لما تعبنا، فأنت محتاج برضو تنشط الجسم، شوية تمارين مشي، شوية الحياة تحرك. أحيانا يعني الإنسان لما يتعود على عدم المشي يتعب، وتلاقي العملية تبهوأ معاك من كل حتة، كل حاجة بتضرب، ها؟ فمحتاج يتحرك، نشاط. الشباب كنا بنعمل لهم كده ما شاء الله كل أسبوع نشاط رياضي، بس يلا بقى، في ناس كده عكسوا الدنيا خالص وسابونا ومشوا وخدوا معاهم الكورة. ف فأحيانا النفس محتاجة لإيه؟ لنوع من أنواع الرياضة تنشط وتحرك الدورة الدموية عشان تقبل على الطاعات، ما ليها حقوق عليك. شوف حتى في باب العلم يقول الصحابة كان النبي يتخولنا بالموعظة مخافة الملل، يتخولنا مش على طول على طول على طول النفس تمل وتهرب. عشان كده حتى الأطباء يقولون سبحان الله في قدرات للاستيعاب، فمحتاجة بقى لتجديد نشاط. كل ما تحس نفسك انت كسلت لازم الشيخ ده يكون نبيه يعمل لك قفشة كده يخليك تغير المود عشان تبدأ تجدد النشاط تاني، ما يبقاش على وتيرة واحدة. ساعات كده يخضك تخاف تقوم تاني، واحد بينام تخضه بضحك. طبعا لازم تجدد النشاط لأن النفس ليها قدرات، مرة بدعابة طيبة بس تكون بصدق، ها مرة تنادى باسمه وده مش عارف برسمه وده كذا، عشان دي كلها ليه؟ ما ده اسمه فن الدعوة، عشان النفس تخرج من الملل وتبدأ تستعيد النشاط مرة بعد مرة. حتى الأسئلة فيها استعادة نشاط، بعد ما انت عمال تسمعني هنسأل، اه كويس نستفيد بقى في أسئلة يمكن معرفهاش، او انا أسأل شكرا جددنا نشاطك تاني. حتى اللي مشغول بالتليفون زي بدر هيبدأ ينتبه، اوبا ده الشيخ شافني ولقطني بالتليفون اهو انتبه. فلازم نجدد النشاط. اللي ينام لازم تصحيه، ما ينفعش ينام وانت بتتكلم. وهكذا اذا لابد للنفس من حق، لابد ان نراعيه. اسال الله عز وجل ان يحفظك وان يبارك فيك. يقول لي انتهت الاسئله شيخنا، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.